الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 72 بعد 900 من صحيح الإمام البخاري، وهو 72 من كتاب التفسير سورة الحجرات. وقال مجاهد: لا تقدموا لا تفتئتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه امتحن أخلص، ولا تنابزوا يدعى بالكفر بعد الإسلام يلدكم ينقصكم، ألتنا نقصنا وما ألتناكم من عملكم من شيء، يعني ما أنقص الله من أجورهم من شيء. ولا تنابزوا بالألقاب أعم من أن تعيره بالكفر، فلو عيرته بنسبه أو عيرته بوطنه أو عيرته بلونه أو عيرته بصفة من صفاته وهو لا يرضى بهذا، هذا من التنابز بالألقاب. ويخرج عن هذا ما كان على سبيل التعريف، إنه ليس من التنابز في شيء، فقد يقال الأعرج والأكمه والأبرص ونحو ذلك. قال: باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية: تشعرون تعلمون، ومنه الشاعر، يعني تشعرون بهبوط العمل. وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع فوق صوته، والآن لا يرفع فوق الأدلة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم رفع الصوت في مسجده وعند قبره، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ميت إلا أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، لكن حياة برزخية ليست حياة حقيقية، يعني حياة دنيوية، حياة حقيقية برزخية ليست حياة دنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بموسى عليه السلام وهو قائم يصلي عند الكثيب الأحمر. هذا الحديث يشهد للحديث السابق، الحديث السابق خرجه البيهقي في كتاب البعث والنشور، وفيه كلام، لكن حديث أبي هريرة في الصحيح ولا يلتبس الأمر. بعضهم ضعف هذا الحديث، قال فيه نكارة، وهذا الحديث قد يستدل به عباد القبور على ما يذهبون إليه من شركهم. نقول: لا حجة لهم فيه، لأن هذه حياة برزخية، والحياة البرزخية نحن نؤمن بها، والناس يتفاوتون فيها، من هو منهم من هو في أعلى الجنان، ومنهم من هو في مهاوي النيران، ومنهم من يحبس عن دخول الجنة. وهناك علاقة بين الروح والجسد، ربما فارقته وصعدت، وربما رجعت إليه كما جاءت الأحاديث. قال في السند المتصل: حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي، قال حدثنا نافع بن عمر على وزن عظيم، ونافع بن عمر هو الجمحي المكي، وليس هو نافع مولى بن عمر. عن ابن أبي مليكة عبد الله قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني رفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأكرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك. فمع ذلك انظروا إلى خطابهما: ما أردت إلا خلافي، ما أردت خلافك. أما الآن كثير من الأخوة نسأل الله السلامة، بمجرد أن تعارضه في مسألة من المسائل ينزل عليك كل ثقيل من السب والشتم واللعن وغير ذلك. أما هذا قال أردت خلافك، قال ما أردت خلافك. الدين النصيحة أن نعود أنفسنا الحلم، الحلم بالتحلم. نعم الإنسان أحيانا يغضب ويخرج عن الاعتدال، لكن لا يبقى على هذه الصفة دائما، يعود نفسه الحلم والتجاوز والصفح والصبر، لا سيما الدعاء إلى الله أكثر من غيره. لأن خلاف الدعاء إلى الله يؤدي إلى خلاف واسع، يؤدي إلى تهاجر بين عدة أشخاص، بل ربما بين أناس كثير، تهاجر وتقاطع وتدابر ومجالس قيل وقال، وربما جر إلى كثير من التجاوزات. فلا أحسن من الصفح والصبر والحلم والأناة. وإذا لم يستطع أحدهما أن يصطلح مع الآخر رفعت قضيتهما إلى من يستطيع الإصلاح بينهما. والصلح خير، والتنازل عن بعض الشيء مقابل المصلحة العظمى، المصلحة الكبيرة للدعوة. أما كل خلاف يصل إلى الأسماع ويبلغ الأصقاع، وهات من يوشيه ومن يرفع من شأنه. والعجب أننا نقول هناك من يحرش. يا أخي لا تصدق المحرشين، هذا كثير من الأخوة يقول لك المحرشون. صح، المحرشون يحرصون على تفريق الأخوة، بدءا من أكبر محرش وهو الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. ثم أعوان الشيطان من الجن، وأعوان الشيطان من الإنس، وهكذا من لا يحسن التصرف مع الفتنة حتى ممن لا يريد الفتنة. أنت لا تصدق المحرشين، وانظر إلى المصالح الشرعية فيما أنت فيه، وهكذا ارجع إلى غيرك مستشيرا مسترشدا، وافتح باب للصلح. إن تم الصلح فالحمد لله، حيث يأخذ كل واحد ما يكون. وإن لم يتم الصلح تنازل يا أخي، واحد يتنازل لأخيه. تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن ملك من أجل حقن دماء المسلمين، وأن تنازل مثلا عن حلقة، عن مسجد، عن محاضرة من أجل ائتلاف القلوب وعدم تنافر القلوب وصلاح القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى ومعاذ تطاوعا ولا تختلفا. سبحان الله، كم سافر من أناس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما حثهم على مثل هذا الأمر، لأن شأنهم أصلا وإن اختلف واحد مع واحد، اختلف من أجل ركوب، من أجل نزول، من أجل أكل، من أكل شرب، لكن مسألة الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى تطاوع أكثر من غيرها، لأنها تؤثر على طلاب العلم، وتؤثر كذلك على العامة. وتفرق الدعاء إلى الله عز وجل ضرر على الدعوة. كثير من الناس يقول هؤلاء كثر اختلافهم ما عدرين أين الحق. كثير من الناس يصاب بالإحباط حتى من المستقيمين، لما يرى فتنة بعد فتنة فتنة بعد فتنة يصاب بالإحباط، وربما من شدة الإحباط ألقى بنفسه إلى أهل البدعة. يسمع من أهل البدعة يقول لك انظر أصحابك كل يوم اختلاف، كل يوم هكذا، أنتم كذا وكذا، وربما ألقى بنفسه إلى أهل البدعة، وربما أصبح في الدعوة لا يهش ولا ينش، أصبح محبطا. فنسأل الله أن يصلح شأن أهل السنة أين كانوا، نسأل الله أن يصلح شأنهم ويألف بين قلوبهم. لكن مع ذلك لابد أن عود أنفسنا سعة الصدر والتجاوز والصفح، ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وقد كان أحيانا يضيق بها صدري. وأيضا لا نشيع كل مسألة حتى تظهر للعوام، تظهر لأهل البدع ويشمتون بنا ويسخرون منا. نعوذ بالله، والله شماتة أهل البدع ثقيلة على النفس. انظر إلى هارون عليه السلام لما أخذ موسى بلحية، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وفي الآية الأخرى ولا تشمت بي الأعداء، لا تشمت بي الأعداء. شماتة، يبات المبتدعة يتسامرون ويتضاحكون من أجل خلاف بين أخوين كان بإمكانهما سد هذا الخلاف ووعد هذا الخلاف وعدم إظهار هذا الخلاف. فنسأل الله أن يصلح شأننا وشأن أبناء المسلمين وشأن جميع المسلمين. قال ابن الزبير رحمه الله: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه العمل بالعلم. ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. في السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون قال أنباني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم خطيب الأنصار خطيب الصحابة عرف بهذا فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه هو سعد بن معاذ كما جاء في مسلم فأتى فوجده جالسا في بيته منكسا رأسا فقال له ما شأنك فقال شر هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب خلافا لما تقوله ولاة الصوفية ولو أفضى بهم إلى الشرك أفضى بهم إلى المجاوزة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حال ثابت بن قيس بن شماس قال كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله استدل بالعموم لكن الآية المراد بها رفع الصوت المفضي إلى رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو رفع الصوت كذلك لغير حاجة أما هذا كان رفعه للصوت إما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للخطابة وإما لعادته وهو من أهل النار فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا قال موسى فرجع إليه المرة الأخرى بشارة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة هذا فيه بشارة وفيه أن ثابت بن قيس بن شماس من أهل الجنة فهو من المبشرين بالجنة وإن لم يذكر في حديث العشرة فأهل الجنة أكثر من العشرة بكثير إنما العشرة ذكروا في حديث واحد قال باب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الأعراب يأتون من البادية وكان شأنهم أن يستعجلوا النبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام بين أظهرهم لا يوقظونه خشية أن يوحى إليه وهكذا كانوا لا يرفعون أصواتهم عليه ولا يستعجلونه قال في السند المتصل حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قال قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم بني تميم في جهة الرياض مناجد القصيم وهذه المناطق الآن فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد فقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر ما أردت إلى أو إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية وهذا كذا يستمر هذا الحكم في المسائل العلمية والمسائل العملية لا تقدم بين حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بحكمك أو بحكم آخر لا يعتمد على دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال باب ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم هكذا في جميع الروايات بدون حديث فلعله الحديث السابق من طرق هذه ثلاث صور مدنية تتابعت محمد والفتح والحجرات ثم تأتي إلى تتابع الصور المكية إلى صورة الحديث ثم تتابع المدنية إلى آخر التحريم ثم المكية ما عدا الخلاف في الإنسان وهكذا البينة مدنية وإلا بقية الصور والنصر مدنية وأغلبها مكي قال سورة قاف سورة رقم 50 وهي أول المفصل على الصحيح وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول المفصل سورة الحجرات وذهب بعض أهل العلم إلى أنه أول المفصل سورة الأحقاف وشد قوم فقالوا بأن المفصل من سورة عمّة والصحيح أن أول المفصل سورة قاف سمي بالمفصل لكثرة الفواصل بين الصور، يعني بعض الصورة لا سيما بعد أن تصل إلى عمة صفحة وبعضها نصف صفحة وهكذا. قال رجع بعيد، وأيضا اختلفوا في قاف هل هو اسم الجبل كما هو قول بعضهم، قلت لها قفي لنا قالت قاف، هل هو اسم الجبل يحيط بالأرض، وقيل من قوله قضي الأمر، وقيل هو من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم كافا يا عين صاد حاميم عين سين قاف، هذا الأظهر. رجع بعيد رد، يعني ينكرون البعث والنشور. فروج فتوق، الفرج الشق، واحدها فرج من حبل الوريد وريداه في حلقه، والحبل حبل العاتق، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن الآية ما المراد بها؟ هل هو قرب الله عز وجل وهو على عرشه، أم هو قرب الملائكة الذين ينزلون لقبض روحه؟ فقال مجاهد ما تنقص الأرض من عظامهم تبصرة بصيرة حب الحصيد الحنطة باسقات الطوال، النخلة باسقات لها طلع نضيد طوال، أفأعيا علينا، يعني ثقل علينا الخلق الأول حتى نعجز عن الإعادة، بل هم في لبس من خلق جديد، هم في شك. وقال قرينه الشيطان الذي قيض له، فنقبوا ضربوا، فنقبوا في البلاد هل المحيص، يعني ضربوا في البلاد يبحثون عن ملجأ ومعاد سلامة ما يجدون. أو ألقى السمع، لا يحدث نفسه بغيره، يعني يتسمع لعله يسمع شيئا ولو من بعيد. حين أنشأكم وأنشأ خلقكم، رقيب عتيد، رصد سائق وشهيد، يعني اسم جنس، كل ملك يكتب أعمال بني آدم، الذي على اليمين يسمى رقيب والذي على اليسار يسمى عتيد، سائق وشهيد الملكان، كاتب وشهيد، شهيد شاهد بالغيب يشهد عليه. لغوب النصب، وما مسنا من لغوب من نصب لكمال قوته سبحانه وتعالى وكمال قدرته. وقال غيره نضيد، الكفر ما دام في أكمامه، فالنخل باسقات لها طلع النضيد، يعني ما قد خرج من أكمامه. ومعناه منضود بعضه على بعض، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد، في أدبار النجوم وأدبار السجود، كان عاصم يفتح التي في قاف ويكسر التي في الطور، ويكسران جميعا وينصبان، يعني يجوز هذا وهذا في بعض القراءات. فقال ابن عباس يوم الخروج يوم يخرجون إلى البعث من القبور، كنت أغلط في هاتين الآيتين، فسمعت عند الشيخ عبد الرقيب الكوكباني رحمه الله، فقال الأعلى همزتها من أعلى والأسفل همزتها من أسفل، ففي سورة قاف وأدبار، الآية في أعلى الصفحة، وفي سورة الطور وأدبار الآية في أسفل الصفحة. قال باب وتقول هل من مزيد، يعني النار حين يضع الجبار قدمه فيها. أما هذا الحديث جعل أهل البدع يشعبون على أهل السنة ويولولون وينكرون ويكذبون، يقولون أهل السنة يقولون الله يدخل في النار، يا الحديث يضع قدمه في النار رؤمن، لا نمثل ولا نعطل، نؤمن أن الله ليس كمثله شيء، والله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته. لكن هذه الأحاديث أسانيدها تنصع في الأئمة الثقات، مخرجة في أصح الكتب، وابن قدامة في اللمعة يقول: ولا نرد منها شيء لشناعة شنعت، يعني ما نرد الأحاديث النبوية والأدلة القرآنية من أجل شناعة في قلوب المكيفين الممثلين أو في قلوب المعطلين المؤولين، هذا لسوء عقيدتهم. وإلا فأهل السنة نؤمن أن ما أضيف إلى الله يليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء السميع البصير. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه فتقول: قط قط، يعني يكفي يكفي. ربما يؤول الحافظ مثل هذه الصفة، لكن نثبت لله ما أثبته لنفسه. قال وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان يقول: لجهنم هل امتلأتي؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط قط، ما صفة القدم لله على ما يليق بجلاله. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة مسلسل باليمنيين من عبد الرزاق وما هو أعلى منه، وإن كان معمر ليس من اليمنيين إلا أنه نزل اليمن تزوج فيها ومكث فيها، وهمام بن منبه أبناوي سكن اليمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. النار تفتخر على الجنة بأنها يدخلها المتجبرون والمتكبرون والعتاة والعظماء في شأن الدنيا لا في شأن الآخرة. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس سقطهم. فقال الله تبارك وتعالى: الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال النار: إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، هي أن الله عز وجل إذا أراد من شيء أن يتكلم تكلم، فانظر إلى الجنة والنار تكلمتا وخاطبتا رب العالمين وسمعتا من رب العالمين، كما قال الله عز وجل: أتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قط قط، فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، يعني تقول هذا من انزواء بعضها على بعض وامتلائها. ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، ينشئ لها خلقا لم يعملوا خيرا قط يكرمهم. جاء في مسلم أن النار ينشئ الله لها خلقا، وهذه الرواية شاذة بل منكرة ومقلوبة، فما كان الله عز وجل ليدخل النار أحدا بغير جريرة وظلم. قال: باب: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وبالسند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، في فضيلة صلاة العصر وصلاة الفجر. وفضيلة أذكار الصباح والمساء، فسبح بحمد ربك، صلي لربك. ويدخل فيه التسبيح أيضا بلسان المقال، هذان وقتان مباركان طرفي النهار. والحمد لله شرع الله لنا فيها الصلاة، وأيضا شرعت لنا فيها الأذكار، فيستطيع الإنسان أن يجمع بين التسبيحين، تسبيح الحال وتسبيح المقال. قال أبو السند المتصل حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال ابن عباس أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله أدبار السجود، يعني التسبيح أذكار الصلاة تهليلا وتسبيحا. الإنسان يحاول أن لا يفرط في هذه الأذكار، حتى وإن شغل بعض الشغل يؤديها ويمشي إلى الخارج، لا تفوته. عود نفسك عدم ترك الأذكار.